إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. نكمل بإذن الله تبارك وتعالى الكلام على منزلة الورع، وذلك في سياق الكلام على قوله تعالى من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا تتم عبادة الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يرضيه إلا بمعرفة هذه المنازل، أي منازل العبودية. وقد عرفنا أن الورع يدخل في أبواب الدين كله، الورع يدخل في أبواب الدين كله، وأهم ما يدخل فيه الورع ما يتعلق بالحلال والحرام، ما يتعلق بالحلال والحرام. الذي هو ثلث هذا الدين، وما تأخرت إجابة الله تبارك وتعالى للداعين وخاصة المسلمين إلا لأجل هذا المانع، ألا وهو أكل الحرام، والذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل يصيب السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. فقد أتى بما عليه من الشروط، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. فإذا هذا أتى بالشروط، ولأنه ما اجتنب الموانع، ولكنه ما اجتنب الموانع. قال صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فإذا هذه المنزلة، منزلة الورع، منزلة عظيمة من منازل الأولياء. شيئا مما يدخل فيه الورع، فذكرنا الورع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكرنا الورع في الجهاد، وذكرنا الورع في حضور الأعراس، والورع في تقبيل اليد، وغير ذلك. فنقول الورع إذا كانت خمرا واضحة بينة فهذه حرام، لا بد من اجتنابه. وأما إذا شك في أنها خمر فأيضا يجتنب، لأن هذا من الورع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. قلت: ولا تغتر بالأسماء، لا تغتر بالأسماء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحة الألباني رحمة الله عليه برقم 89 وبرقم 90، قال صلى الله عليه وسلم: يشرب أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها. فعندنا مثلا شراب يسمى البازق، والبازق هو عصير العنب إذا طبخ، إذا طبخ فإنه يعني يزداد كثافة، فهذا إذا طبخ عصير العنب فإن هذا يسمى الباذق. فهذا الباذق إذا أسكر صار خمرا فلا يجوز شربه. فسأل ابن عباس عن الباذق فقال رضي الله عنهما: سبق محمد الباذق، سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم بتسميتهم الخمر باذق فحرم الخمر. فعبرة بالوصف لا بالتسمية، العبرة بالوصف لا بالتسمية. يسمونه باذق، يسمونه خمر، يسمونه ما يسمونه. نقول سبق النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسميات، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل علة التحريم حمصاً، جعل علة التحريم الوصف وهو الإسلام. ويدخل في هذا الباب ما ابتلي به، ما ابتلي به كثير من المسلمين بل من الإخوة الملتزمين بهذه الكولونيا، يتطيبون بها وقالوا أن 70% منها أو 80% منها خمر. وقد سألت بنفسي أهل الاختصاص أهل الكيمياء فقالوا هذه الكولونيا يعني لا بد من على الأقل 80% من الكحول. قال لي وهناك نوعان من الكحول، ميثانول وإيثانول، وأحدهما يعني قاتل والآخر يعني يسكر. فإذا كانت هذه الكولونيا بها 80% من الكحول ثم بعد ذلك يسمونها كولونيا، خلوه يسمونها كمونة، هذه خمر. وبالمناسبة اليوم تناقشت مع أحدهم في هذا، قلت له ما لي أشم منك رائحة الكولونيا، أين العود وأين الزيت؟ قال هذا اختلف فيه العلماء. قلت له يا أخي أنا سألت أهل الاختصاص وهم موجودون معنا هنا في المدرسة، وإن شئت أن تسألهم فاسألهم. فذكرت له هذا، قلت فإذا سلمت مع أن هذه خمر لا تسألني هي أم لا، لكن أنا أقيم عليك حجة من أقوى الحجج، ألا وهي أنه إذا علم أن هذه خمر فلا بد من إيش؟ فلا بد من إيش؟ من إراقتها. لا بد، اتفقنا أن هذا أن هذه خمر فلا بد من إراقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر لما حرم. فيجب على كل إنسان يعلم أن هذه الكولونيا خمر يجب عليه أن يريقها. فكيف يريقها على بدنه؟ يريقها في المزبلة، لا يريقها على بدنه. فإذا هذا يعني من أخص ما يدخل في الورع فيما يتعلق بهذه الكولونيا. اللهم إذا كانت يعني هناك نسبة قليلة، هناك نسبة قليلة، لأن بعض العطور هذه لا تركب إلا بهذه النسبة، فإذا كانت النسبة قليلة فنعم. ولذلك يعني سمعت الشيخ الألباني رحمة الله عليه وقد سئل عن هذه الكولونيات فقال أيضا يعني إذا كانت النسبة قليلة، قالوا له كم؟ قال مثلا 10% 15%، أما أن تكون النسبة 80% وأنت إذا رجشت الزجاجة وجدتها تكاد تنفجر من الفقاعات التي تخرج منها، ف فهذا هو الخمر بعينه. وأيضا مما يتعلق بالورع في الخمر أن عمر رضي الله عنه جلد ابنه لما شم منه رائحة الخمر، مجرد الرائحة، شم منه رائحة الخمر فجلده. وكذا ابن شهاب كان يضرب في الريح، في الريح يعني إذا وجد من الإنسان رائحة الخمر جلده. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، فكل من تسبب في الخمر فهو ملعون. وأيضا لو أجمع الأطباء على أن دواء رجل في الخمر فلا عبرة بإجماعه، وفي هذا رد على المزني من الشافعية. المزني قال إذا أجمع الأطباء على أن دواء رجل في الخمر دوي بها، فلما سمع الإمام أحمد ذلك أنكره، قال لقد كره أن يداوي دبره بالخمر فكيف بشربه، لقد كره أن يداوي الرجل دبره بالخمر فكيف بشربه. وأفتى بذلك أيضا ابن مسعود أن المريض لا يداوى بالمسكر. فيرد علينا في هذا المقام التخدير، التخدير عند العمليات الجراحية، والذي يبدو لي والله أعلم أن هذا التخدير ربما لا يكون له علاقة بالمسكر، لأن التخدير هو يعني منع الإحساس. ولذلك أحيانا تجد التخدير في بعض البدن والعقل حاضر، والعقل حاضر، فالتخدير على ما يبدو لي والله أعلم أنه يعني ليس فيه مخامرة للعقل ولا إذهاب للعقل، وإنما هو قطع للإحساس من أجل يعني إذهاب الآلام التي يشعر بها المريض، وهذا يحتاج بحث من الدكتور يخبرنا عن هذا التخدير هل هو فعلا يعني ماذا يعمل. لكن هذا الذي يبدو لي والله أعلم، وخاصة يعني أن الناس يعني صاروا بحاجة إليه، فإن هناك عمليات جراحية لا يمكن أن تجرى إلا بواسطة التخدير. وأيضا الورع في اللباس للرجل والمرأة، فلا يلبس الرجل المفدم، المفدم المشبع بالحمرة، ولا المعصفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المعصفر هذه لباس الكفار فلا تلبسها، ولا تتشبه المرأة بالرجل في لباسها. وأيضا الورع في الخضار، الورع في الخضار، وهذا في الحقيقة يعني شيء يفرح به، شيء يفرح به لما وقفنا على هذه الفتوى للإمام أحمد. وهذه الفتوى منقولة عن عائشة رضي الله عنها، وصدق قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الإمام أحمد أنه كان أعلم الناس بأثر الصحابة. إذا كان عندك أثر عن صحابي فأنت معك كنز. بل يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن الاهتمام بأثار الصحابة، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال أنس، قال ابن عمر، هذا أولى وأولى وأولى من أن تقول قال أبو حنيفة، قال مالك، قال الشافعي. فالإمام أحمد من أعلم الناس، بل هو أعلم الأربعة بأثار الصحابة، فروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اغمسي اليد كلها في الخضار، اغمسي اليد كلها، هذا هو الخضار. وأما هذه النقوش التي لم يعد لها ضابط ولا قاعدة فهذا خلاف هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها. وأيضا الورع في حلق القفا، فقد ذكر الإمام أحمد أنه من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وهذا أيضا ابتلي به كثير من الناس. إذن لا يحلق القفا لأنه من فعل المجوس. نعم، والأصل في الشعور التحريم، الأصل في الأشعار والشعور التي على بدن الإنسان الأصل فيها التحريم، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ إلا بدليل للرجل وللمرأة. فهناك شعور يعني يجب أخذها كالعانة والإبط، وهناك شعور يباح أخذها كشعر الرأس، وهناك شعور يحرم أخذها أيضا كاللحية، وأما بقية الشعور على الأصل. فلا يجوز للإنسان أن يحلق الشعر مثلا في ذراعه ولا في رجله، لأن هذا تغيير الخلق الله. وأيضا الورع في اللسان، وما أدراك ما اللسان؟ الورع في اللسان هذا أصل الورع، الورع في اللسان وفي نقل الكلام. ذكر لأحمد رجل فقال الإمام أحمد في نفسي شغل عن الناس، ذكروا له رجل قالوا فلان كذا وكذا، قال في نفسي شغل عن الناس، قالوا قوله فيك غير قولك فيه، فتبسم وقال ما أعلم إلا خيرا، تريد أن أقول ما لا أعلم؟ لا أعلم إلا خيرا عن هذا الرجل. فأرادوا أن ينتزعوا منه أن يقول في هذا الرجل، فقال أتريد أن أقول ما لا أعلم؟ وقال أيضا الإمام أحمد رحم الله سالما، سالم بن عمر ابن عمر، زحمت راحلته راحلة رجل، فقال الرجل لسالم أراك شيخ سوء؟ قال ما أبعد، قال ما أبعد، ما أبعد أني شيخ سوء، فإن نحن من هذا عند ركوب السيارات وواحد دخل الموقع قبل الثاني. وجاء رجل إلى فضيل بن غزوان فقال إن فلانا يقع فيك، فقال لأغيظن من أمره، لأغيظن من أمره، من أمره بالوقيعة فيه كيف يغيظه؟ قال يغفر الله لي وله، هذه الإغاظة. قيل له من أمره؟ قال الشيطان. ورأى إبراهيم بن أدهم قاتل خاله بمكة فأهدى إليه هدية، فقيل له تهدي إليه؟ فقال إنما أردت صلاح قلبي. فعلا إذا كان بينك وبين إنسان شحناء، فإذا أردت إصلاح قلبك فأهدي إليه. تعرف لماذا؟ لأنك إذا أهديت إليه لم تنشغل به، فيكون في ذلك صلاح قلبك. هذه الفائدة، أنت إذا أهديت له خلاص لا ينشغل قلبك به، وأما قبل الهدية فأنت مشغول أنه نال منك وأذاك وسبك، فإذا أهديت إليه خلاص ذهب هذا الانشغال، وإذا ذهب الانشغال بالناس هذه نعمة من الله عز وجل. ثم ختم هذا الكتاب كتاب الورع بباب في النعيم. قال الإمام أحمد أنا منذ أكثر من 70 سنة في كل نعيم، وقال ما قل من الدنيا كان أقل للفساد. وقيل له إن رجلا قال أحمد وبشر ليس هم عندي من الزهاد، بشر الحافظ يعني، قال الرجل أحمد له خبز يأكله وبشر له دراهم تجيئه من خراسان. فتبسم أبو عبد الله الإمام أحمد وقال: أمن الزهاد أنا؟ وأيضا قالوا: النعيم هو طيب النفس. أي والله النعيم هو طيب النفس، إذا كانت نفسك طيبة وفي حالة سكينة ووقار وطمأنينة فهذا هو النعيم. النعيم طيب النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إيش؟ إنما الغنى غنى النفس. غنى النفس يعني طيبها، أنها راضية بقدر الله عز وجل. قال: والغنى صحة الجسد. الغنى صحة الجسد. ولذلك خطب الشيخ سعود الشريم مرة عن الصحة، وذكر أن الصحة فعلا لا يعرف قدرها إلا من ذهبت عنه. قد تجد إنسان فقير معدم لكن أنعم الله عز وجل عليه بالصحة، فلو أكل خبزا وملحا وجد له طعم، بخلاف السقيم الغني لا يجد للطعام لذة حتى ولو أكل يعني أطيب المأكولات. وأيضا ذكر عند قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو أبو بكر وعمر إلى جابر بن عبد الله، وفي قصة أخرى إلى رجل من الأنصار، خرجوا ما أخرجهم إلا الجوع، فأتاهم الرجل برطب وحلب لهم وذبح لهم وأطعمهم، فقال صلى الله عليه وسلم: يعني هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. وفي قوله تعالى: ألهاكم التكاثر، قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي 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 مالي، متى تنزل الزيادة في المرتبات؟ وهكذا يقول ابن آدم مالي مالي، يستيقظ من النوم وليس في قلبه إلا المال. وأنا ذكرت لكم قبل يعني اعرف حالك عند الاستيقاظ، شوف أول شيء يأتي على قلبك عند الاستيقاظ من النوم، وبقدره يعني تشرف نفسك. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ هذا هو الذي ينفعك. قال قتادة في قوله ألهاكم التكاثر، وتأمل، قال: يقولون نحن أكثر من بني فلان، وبنو فلان أكثر من بني فلان، فألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالا، كما هو حال الناس، كما هو حالنا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جماعة وهم يصلحون خصا لهم قد يعني صار باليا أو قد وهى. الخص تعرفون الخص؟ الخص يكون بيت من خشب، بيت من خشب ويعني جريد النخل، وسمي خص لأن فيه يعني خصاص، خصاص يعني فتحات، يعني مثل الكرفانات هذه، ونحن نصلح خصا لنا قد وهى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. فعلا الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الطاح الخوف، وإنما أراد تنبيهه. سبحان الله، يأتي أناس ويفهمون من هذا الكلام يقول خلاص ما نبني ولا نخرج ولا نكتسب، خلاص نقعد في البيوت وبس. هذا ما يفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال هذا. النبي صلى الله عليه وسلم استغل مناسبة، كما كان طريقته صلى الله عليه وسلم، أنه يربي أصحابه من خلال المواقف، لغير يعني الجدي الميت، وكذلك لما وجدهم يهتمون بهذا الخبز فاستغل داره يبني عمارته لكن يصح دوما أن الأمر أجل من ذلك. وهذا شو معناه؟ معناه أنه لا يتعلق به بقلبه وإن كان فيه وإن كان فيه يتعلق من ذلك فلا يتعلق به بقلبه وهذا لا يمنع أن يتعلق به في يديه. وبهذا ينتهي الكلام على هذه المنزلة العظيمة ألا وهي منزلة الورع. المنزلة الثامنة عشرة منزلة التبتل. منزلة التبتل. التبتل والزهد والورع يعني كلها منازل بحاجة إلى يعني صحة فهم حتى لا يقع فيها الانحراف. التبتل أيها الإخوة منزلة قلبية. التبتل منزلة قلبية المراد بها أن تقطع من قلبك جميع العلائق إلا ما بينك وبين الله عز وجل. هذا معنى التبتل. تخرج من قلبك جميع ما سوى الله تبارك وتعالى. فهذه المنزلة يا أبا حسن هي السبيل إلى ماذا؟ هي السبيل إلى ماذا؟ إلى الإخلاص. التبتل هو السبيل إلى الإخلاص لأن الإخلاص تتجرد لله عز وجل. كيف تتجرد لله عز وجل؟ كيف تكون خالصا لله عز وجل؟ كيف تكون من المخلصين الذين أخلصهم الله عز وجل؟ بالتبتل. فالتبتل هو سبيل الإخلاص. ولذلك قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه أنا هذه المرة خالفت يعني لغة شرعا أحيانا يكون من المناسب أن نذكر المعنى الذي يهمنا ويفيدنا أولا. قال الشيخ السعدي هو الانفصال بالقلب عن الخلائق. الانفصال بالقلب عن الخلائق والاتصاف بمحبة الله وما يقرب إليه ويوفم الرضا. فإذا التبتل هو الانفصال عن الخلائق. توحيد القصد لله عز وجل. تقطيع العلائق التي بينك وبين الخلق وتبقى علاقة واحدة فقط هي التي بينك وبين الله تبارك وتعالى. والدليل على هذه المنزلة من كتاب الله عز وجل سبحان الله ومما يدل على أن هذه المنزلة هي السبيل إلى الإخلاص أن الآية في ذلك من أول ما نزل. الآية التي تدل على هذه المنزلة من أول ما نزل من القرآن في سورة المزمل. فدل الله عز وجل نبيه على هذه المنزلة لأنها السبيل إلى لب هذا الدين. السبيل إلى لب هذا الدين هو الإخلاص. قال الله عز وجل لنبيه أول ما بعثه يا أيها المزمل يا أيها المزمل وكلنا متزملون الآن وعلى أبصارنا غشاوة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالقيام بأمور الدعوة إنما يقوم بها من عمل أولا. من عمل أولا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. صلاة الليل يتواضع فيها القلب مع اللسان. ثم قال الله عز وجل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ليش؟ لأن هذا هو السبيل إلى الإخلاص. شو الدليل؟ الآية بعدها قال الله عز وجل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لا إله إلا هو عبودية، فاتخذه وكيلا الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. فعلم أن التبتل من منازل العبودية. فإذن هذه منزلة عظيمة، لا يحصل لك الإخلاص إلا بالتبتل. طيب ما هو التبتل؟ التبتل في اللغة، في لغة العرب، فالبتل هو القطع، بتل الشيء يعني قطعه، ولذلك سميت مريم البتول، البتول لأنها مقطوعة عن الأزواج ومقطوعة عن النظير، ليس لها نظير، فسميت مريم البتول لأنها مقطوعة عن الأزواج ومقطوعة عن النظير. طيب هنا يعني شيء مهم في هذه الآية، وهو يحتاج إلى يعني انتباه. وهو قول الله تبارك وتعالى: وتبتل إليه تبتيلا. تبتل مثل ايش؟ تعلم وتفهم، فعل أمر يعني. فإذا قلت لك تعلم وأردت أن أؤكد هذا بالمصدر، ماذا أقول؟ تعلم يا ولد تعلما، لا، تعلم تعلما، تفهم تفهما، تقلل تقللا. فإذا تفعل، المصدر منه ماذا؟ تفعل. فعلى هذا الأساس كان الوجه أن يقال ها وتبتل إليه تبتلا، تبتل إليه تبتلا، ولكن بدل تبتلا جاء به بتبتيلا. طيب تبتيل هذا اللي هو تفعيل، ما الفعل منه؟ الفعل منه بتل، مثل ايش؟ علم ها تعليما، فهم تفهيما، قلل تقليلا. فإذا عندنا فعل لم يؤت به بمصدره، وعندنا مصدر لم يؤت به بفعله. عندنا فعل وهو ايش؟ تبتل، لم يؤت بمصدره وإنما جاء بمصدر آخر. وعندنا مصدر وهو تبتيلا، لم يؤت بفعله أولا وإنما جاء بفعل آخر. فحذف مصدر الفعل الأول وجاء بمصدر آخر، وذكر مصدر فعل ها وجاء مكانه بفعل آخر. فكأن الأصل كان عندنا إيش؟ ها كان عندنا شيئين مقابل شيئين. فكأن الأصل كان إيش؟ ها تبتل إليه تبتلا، وبتل نفسك إيش؟ تبتيلا. هذا كان أصل الكلام، تبتل إليه تبتلا، وبتل نفسك، علم نفسك أو اقطع نفسك تبتيلا. هذا كان أصل الكلام، تبتل إليه تبتلا الفعل ومصدره، وبتل نفسك تبتيلا الفعل ومصدره. هذا كان أصل الكلام، فحذف مصدر الأول، حذف مصدر الأول ودل عليه فعله، وحذف فعل المصدر الثاني ودل عليه مصدره. هذا يسمى في لغة العرب احتباك، هذا يسمى احتباك، أن يذكر يعني شيئين في مقابل شيئين، فيحذف أحدهما من الأول ها يدل عليه الثاني، ويحذف أحدهما من الثاني يدل عليه الايه؟ يدل عليه الأول. وطبعا الإيجاز دليل على البلاغة، فهذا من يعني من بلاغة القرآن، هذا من بلاغة القرآن. طيب ما الفائدة من هذا؟ هل هناك فرق بين تبتل تبتلا وبتل نفسك تبتيلا؟ نقول نعم في فرق. تبتل تبتلا هذا يدل على الحصول بالتدريج، تبتل تبتلا حصول بالتدريج، مثل تعلم تعلما، وهذا مناسب جدا في بداية التزام الإنسان. أراد إنسان أن يلتزم بمذهب أهل السنة والجماعة، نقول له إيش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ القصد القصد تبلغ. فإذا تبتل يدل على الحصول بالتدريج. طيب وتبتيلا، بتل نفسك تبتيلا يدل على التكلف والمعالجة والجد والاجتهاد. فإذا أنت مطالب بالجد والاجتهاد، لكن كما يقال شوية شوية، أنت مطالب بالجد والاجتهاد بدليل تبتيلا، ولكن بالتدريج بدليل إيش؟ وتبتل. هذا المعنى يعني أبداه ابن القيم رحمة الله عليه. وطبعا قال إن, 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 إن هذا الاحتباك له أمثلة كثيرة في القرآن. فالحقيقة أنا أذكر يعني في ذلك مر علي قديما يعني مثالين أو ثلاثة، لكن يعني حاولت إن في قبل أن آتي أن أبحث وين مر علي، يعني ما حصل. فإن شاء الله يعني أنت تكون عرفت القاعدة، فإذا مر عليك يعني مثلها يعني عرفت يعني هذا الاحتباك. أحسنت، هذا مثال. نعم، وله ما سكن في الليل والنهار. نعم، يعني ما سكن وما تحرك، لأن في النهار بتكون فيه في حركة أيضا. كان هذا شوية بعيد، هذا المثال الأول الذي ذكرته جيد، الأول جيد. نعم طيب، وهذا المعنى أيضا الذي هو الاحتباك يعني ذكره أيضا البقاعي في تفسيره في نظم الدرر. والحقيقة يعني ذكر معنى جيدا في الآية، وهو الذي يعني ذكرناه، أن التبتل هو سبيل الإخلاص. فقال وتبتل أي اجتهد في قطع نفسك عن كل شاغل والإخلاص في جميع أعمالها بالتدريج قليلا قليلا. قال ولا تزل على ذلك حتى يصير لك خلقا، فتكون نفسك كأنها منقطعة بغير قاطع. قال وبتلها تبتيلا. قال فأعلن بالتأكيد بالمصدر المرشد إلى الجمع بين التفاعل والتفعيل بشدة الاهتمام وصعوبة المقام. فإذا التبتيل يدل على ماذا؟ على الاهتمام وصعوبة المقام. وتبتل يدل على ماذا؟ يدل على الحصول بالتدريج. قال فالمراد بهذه الكلمة، وهذا أحسن كلمة للبقاء، قال فالمراد بهذا يعني بهذه الآية هو المراد بكلمة التوحيد. فالمراد بهذا هو المراد بكلمة التوحيد المقتضية للإقبال على الله والإعراض عن كل ما سواه سبحانه. هذا معنى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله معناها الإقبال على الله والإعراض عن ما سواه، وهذا هو التبتل. نعم، فإذا هذا يعني التبتل في اللغة هو بيانه من هذه الآية. طيب، عرفوا التبتل أيضا، قالوا هو الانقطاع إلى الله بالكلية، هو الانقطاع إلى الله بالكلية، فهو التجريد المحض، فلا تنتظر العوض، بحيث تكون كالأجير الذي لا يخدم إلا لأجل الأجرة. فإذا أنت تعبد الله عز وجل أنك مأمور بها، لا تكن كالأجير. نعم، نحن نرجو ثواب الله تبارك وتعالى، لكن لا تجعل يعني عبادتك لله عز وجل كالإيش؟ كالأجير. وفي قولهم هو الانقطاع إلى الله بالكلية المراد بالإيش يا أخي؟ المراد بالقلب، المراد بالقلب. وما الدليل على أن المراد بالتبتل الممدوح هو الانقطاع بالقلب؟ ما الدليل؟ الدليل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عثمان بن مضعون عن التبتل. عثمان بن مضعون استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخصاء أن يخطب، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الروايات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، فالذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم غير التبتل الذي أمر الله عز وجل به. فالتبتل المأمور به الممدوح هو الذي في القرآن، والمراد به ماذا؟ المراد به الانقطاع بالقلب عما سوى الله تبارك وتعالى، لأن هذا هو مقتضى كلمة التوحيد. وأما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو أن يترك الإنسان الدنيا مع أنها وسيلته إلى الآخرة. وكذلك أيضا في الصحيحين من حديث أنس في قصة النفر الثلاثة الذين قال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وأما أنا فلا أكل لحم، وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فعلم بهذا أن التبتل هو يعني منزلة قلبية كالزهد، كالزهد. ومن أدلة التبتل أيضا قوله تعالى: له دعوة الحق، له دعوة الحق. هذه الآية دليل على هذه المنزلة، له دعوة الحق، لأن الصحابة فسروا دعوة الحق بالإيش؟ بكلمة لا إله إلا الله وبالتوحيد، والتوحيد هو التبتل. له دعوة الحق، قال علي التوحيد، وقال ابن عباس شهادة أن لا إله إلا الله. ونقول أيضا مبنى التبتل على الانفصال والاتصال. مبنى التبتل انفصال واتصال، الانفصال أولا ثم الاتصال ثانيا. الانفصال وذلك بانقطاع القلب عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب وعن التفات القلب إلى ما سوى الله، هذا هو الانفصال. وأما الاتصال فهو اتصال القلب بالله والإقبال عليه وإقامة الوجه له حبا وخوفا ورجاء. ومن ثمار التبتل أنه يعني يقطع رجاء العبد في المخلوقين، من ثمار التبتل أنه يقطع رجاء العبد في المخلوقين. وكذلك يجعل العبد آمنا منهم ولا يخافهم، فإذا من ثمار التبتل الخوف من الله عز وجل وحده ورجاء الله تبارك وتعالى وحده. وأخيرا نقول لا يكتمل التبتل إلا بمجانبة الهوى، هذا أهم شيء، لا يكتمل التبتل إلا بمجانبة الهوى. لماذا؟ لأن الهوى هو التعلق بغير الله، الهوى هو التعلق بغير الله، وإذا كان التعلق بغير الله موجود إذن ما في تبتل. فإذا لا يتم التبتل إلا بمجانبة الهوى. قال: والنفس لا بد لها من تعلق، لا بد، إن لم تتعلق النفس بالله عز وجل فلا بد أن تتعلق بغيره. قال: فإذا انقطعت من هواها وجدت روح الأنس بالله فريحتها وأحيتها. قلت: ويدخل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا وجد الإنسان نفسه تجاه الحكم الشرعي أنه سلم تسليما وليس في صدره حرج فهذا دليل على تبتله، هذا دليل على تبتله. وأما إذا وجد في ذلك حرجا دل هذا على أنه لم يكتمل له التبتل، لم يكتمل له التبتل. المنزلة التاسعة عشرة وهي منزلة الرجاء، وهي منزلة الرجاء. فالمهم عندنا يعني ثلاث منازل تعتبر من أهم المنازل، بل عليها يعني إيمان العبد، وهي المحبة والخوف والرجاء. المحبة والخوف والرجاء، ها؟ أيوة. فإذا الخوف ذكرناه، الخوف ذكرناه، الآن الرجاء، الآن الرجاء، ويبقى لنا ليش المحبة. فنبدأ أولا في بيان معنى الرجاء لغة. الرجاء لغة، هذه المادة الراء والجيم والألف يعني لها ثلاثة معاني. المعنى الأول الأمل، المعنى الأول الأمل، وهو المراد هنا. الرجاء يعني الأمل. والمعنى الثاني ناحية الشيء، رجا رجا الشيء يعني ايش؟ يعني ناحيته. ومن ذلك قوله تعالى والملك على أرجائها، أرجاء مفردها ايش؟ رجا، يعني ناحية، على أرجائها يعني على نواحيها. والمعنى الثالث، لكن المعنى الثالث فيه الهمزة وهو رجأ، رجأ بمعنى إيش؟ أخر. ومن ذلك قوله تعالى ترجي من تشاء منهن، ترجي يعني تؤخر. يخاطب الله عز وجل نبيه يقول له ترجي من تشاء، يعني ترجي فيها همزة. وكذلك مما يدل على هذا المعنى الثالث قوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، مرجون يعني مرجؤون يعني مؤخرون حتى يحكم الله عز وجل فيهم، في هؤلاء الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قالوا آخرون مرجون لأمر الله، معناه مرجؤون يعني مؤخرون لأمر الله. ومن هذا الثالث سميت المرجئة مرجئة، مرجئة لأنهم إيش؟ لأنهم يعني أرجأوا الأعمال عن الإيمان، يعني أخروها عن الإيمان، فقالوا الأعمال ليست من الإيش؟ من الإيمان. فإذا هذه الراء والجيم والألف تدل على هذه المعاني الثلاثة. والذي يهمنا هو المعنى الأول، أن الرجاء بمعنى الإيش؟ بمعنى الأمل. ترجو إنسانا يعني تؤمله، ترجو الله عز وجل، تؤمل ما عنده سبحانه وتعالى. أقول كما قال ابن القيم رحمة الله عليه وأحيانا، وهذا من بدائع اللغة، أحيانا يعبر عن الخوف بالرجاء، أحيانا يعبر عن الخوف بالإيش؟ بالرجاء. وذلك أن كل منهما يستلزم الآخر، وذلك أن كل منهما يستلزم الآخر، فالرجاء يستلزم الخوف، والخوف يستلزم الإيش؟ الرجاء. ولا نريد أن نتعجل، الذي أريد أن أذكره الآن ما هو؟ أنه يعبر عن الخوف بالإيش؟ بالرجاء. السلام عليكم. بارك الله فيك، بارك الله فيك، تفضلوا، جزاكم الله خير، تعبناكم. فإذا أحيانا يعبر عن الخوف بالإيش؟ بهذه المادة بالرجاء. والدليل على ذلك يعني موضوعان من كتاب الله عز وجل. الموضع الأول قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني لا تخافون لله عظمة. وما أعتقد هذا المعنى يعني يخطر على بال أحد من الناس إلا بعد مراجعة يعني كتب التفسير. ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني لا تخافون لله عظمة، لا تخافون من عظمة الله عز وجل. فالرجاء هنا بمعنى الخوف. وأيضا قوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. لا يرجون أيام الله يعني لا يخافون عقوبة الله عز وجل في من سلف. أيام الله يعني عقوبة الله تبارك وتعالى في من تقدم. نعم هات. ممكن نعم انهم كانوا لا يرجون حسابا، يعني لا يخافون ايش؟ لا يخافون حسابا. احسنت. لا، من كان يرجو لقاء الله هذا على بابها. فاذا انهم كانوا، رجعت التفسير. طيب بارك الله فيك. انهم كانوا لا يرجون حسابا. طيب النقطة الثانية، الأدلة من الكتاب والسنة على هذه المنزلة. الأدلة من الكتاب والسنة على هذه المنزلة، منزلة الرجاء. الدليل الأول قوله تعالى في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إيش قصة هذه الآية؟ أنكر الله تبارك وتعالى على جماعة من العرب، حي من العرب كانوا يعبدون جماعة من الجن. وهذا يعني التفسير في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا التفسير مرفوع قطعا. لماذا؟ لأنه لا يمكن معرفة هذا إلا بإيش؟ إلا بوحي. فابن مسعود عندما يفسر هذا التفسير فهو مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. فكان جماعة من العرب يعبدون يعني جماعة من الجن، فأسلم هؤلاء النفر من الجن ولم يدري بهم هؤلاء الجماعة من العرب. فقال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون، يعني أولئك النفر من الجن الذين يدعونهم، ها، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يتقربون إلى الله عز وجل. والقرب من الله عز وجل وإلى الله عز وجل دليل على ماذا؟ دليل على ماذا؟ المحب. فهذه منزلة المحب. قال: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فأثنى الله تبارك وتعالى على هؤلاء النفر من الجن بهذه المنازل الثلاث: المحبة والرجاء والإيش؟ والخوف. المحبة والرجاء والخوف. فإذن هذا دليل على هذه المنزلة. ولذلك يقول ابن القيم: هذه مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناء الإيمان. فالإيمان يبنى على هذه الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. طيب في الآية قول آخر لابن عباس أن هؤلاء المعبودين هم عيسى وعزير والملائكة، لكن هذا القول جعله ابن جرير مرجوحا. تعرفون لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن هؤلاء الذين كانوا يعبدون، أخبر عنهم إيش؟ أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، وهذا دليل على حصول ذلك منهم حال الإيش؟ حال الإخبار. وأما عزير فقد إيش؟ فقد إيش؟ فقد مات. فمن أجل ذلك جعل ابن جرير هذا القول إيش؟ هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، لأن يعني عزير مثلا قد مات ولا يحصل منه هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى. الدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم رسول الله، ولا في رسول الله؟ في رسول الله. وهل بينهما فرق؟ نعم، حتى يعرف طلاب العلم أهمية يعني علم البلاغة وأهمية أصول التفسير. لقد كان لكم في رسول الله، هذا غير أن تقول لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة. الفرق أن هذا لقد كان لكم في رسول الله، هذا يسمى في علم البلاغة تجريد. تعرفون يعني تجريد؟ تجريد يعني كأن القدوة الحسنة تجردت واكتملت في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتيت بهذا الحرف فيه دل على التجريد. تجريد يعني شو؟ تجريد يعني اكتمال الصفة في الموصوف. التجريد هو اكتمال الصفة في الإيش؟ في الموصوف. فإذا قلت لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا يدل على اكتمال القدوة في النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أهل القدوة، ولذلك وصفها الله عز وجل بأنها حسنة يعني كاملة، كما وصف سبحانه وتعالى أسماءه بأنها إيش؟ بأنها حسنة. فهذا أبلغ من أن يقال لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة، يعني يمكن أن يكون هو وإيش؟ وغيره. وأما في رسول الله أسوة حسنة يعني الأسوة كاملة فيه، فلماذا يعني تذهبون يمينا وشمالا؟ وهذا من بلاغة القرآن. وهناك مثال آخر على التجريد أيضا، وهو قول الله تبارك وتعالى عن جهنم: لهم فيها دار الخلد. لهم فيها دار الخلد، أيضا أتى بحرف الجر فيه. كان يمكن أن الله عز وجل يقول هي دار الخلد، وفعلا جهنم هي دار الخلد، فلماذا قال لهم فيها دار الخلد؟ هذا أيضا من هذا الباب، لبيان يعني أن دار الخلد اكتملت بالنسبة لهم في جهنم، اكتملت بالنسبة لهم في جهنم، فهم مخلدون فيها يعني أبدا الآبدين، ولا يخرجون منها أبدا، كما قال الله عز وجل في إيش؟ في آيات أخرى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأسوة لمن؟ قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الشيخ السعدي: هذه الأسوة إنما يسلكها ويوفق إليها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم تأسيا كاملا إلا المؤمن الذي عنده إيمان. وبهذا تعرف قدر الإيمان في قلوب الناس بمقدار إيش يا أخي؟ بمقدار تأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، بمقدار تأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأضاف الزمخشري: لماذا قال الله عز وجل وذكر الله كثيرا؟ يرجو وذكر الله كثيرا، هذه فائدة. قال الزمخشري:
وقرن الرجاء بالطاعات الكثيرة. وين الطاعات الكثيرة؟ ها؟ في ذكر الله عز وجل. لأن الطاعات كلها ذكر الله عز وجل. ذكر الله كثيرا يعني أطاع الله عز وجل بجميع الطاعات. قال قرن الرجاء بالطاعات الكثيرة والتوفر على الأعمال الصالحة والمؤتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم من كان كذلك. ونضيف فائدة أخرى ونقول أنه لا يكفي فقط الإيش الرجاء دون الإيش دون العمل، وهذا سيأتينا في يعني ننبه عليه، لا يكفي الرجاء دون العمل، وإلا ما يكون رجاء هذا، يكون رجاء كاذبا، يكون رجاء كاذبا ويكون يعني تمنيا. أحسنت، إن الذين آمنوا هذا مما يدل على الذي سيأتي إن شاء الله أنه لا بد من العمل، أولئك يرجون رحمة الله، فإذا لا بد من العمل مع الرجاء. الدليل الثالث ما رواه مسلم عن جابر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، فهذا من الرجاء، إلا وهو يحسن الظن بربه. قاله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث، قبل موته بثلاث النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. وفي مسند أحمد وإسناده حسن عن واثلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فليظن بي ما شاء. وهذا إنما يتأتى من صاحب الإيمان والعمل الصالح، المؤمن الذي يعمل صالحا هو الذي يتأتى منه الظن بالله عز وجل ويتأتى منه رجاء الله عز وجل. طيب، شيء آخر أو الدليل الخامس أيضا نذكره هو في مسند أحمد عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن آدم، عن الله عز وجل طبعا، أن الله تبارك وتعالى يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، هذا الشاهد، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، والحديث حسن. طيب، نقطة أخرى، ما هو الرجاء وما حقيقته؟ ما هو الرجاء وما هي حقيقته؟ الرجاء هو الاستبشار بجود الرب سبحانه وتعالى وفضله والثقة بذلك، الاستبشار بجود الرب سبحانه وتعالى وفضله والثقة بذلك. والفرق بينه وبين التمني أن التمني يكون مع الكسل، التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، وأما الرجاء فيكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. فإذا هذا هو الفرق بينهما، فإذا الرجاء الأصل أنه يكون مع الجد والاجتهاد، الرجاء يعني من معانيه أنه لا بد أن يكون مع الجد والاجتهاد، وإلا فهو تمني. نقطة أخرى، أو هي تابعة أيضا لحقيقة الرجاء، أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل، الرجاء لا يصح إلا مع العمل، وذلك لقول الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والآية التي ذكرنا بها بطي ما هي؟ أولئك إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله. ولذلك قال شاه الكرماني: علامة صحة الرجاء حسن الطاعة، علامة صحة الرجاء حسن الطاعة. فإذن هذا ينتبه إليه، أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. ولذلك نقول انقسم الناس تجاه الرجاء ثلاثة أقسام، انقسم الناس تجاه الرجاء ثلاثة أقسام. الأول من عمل بطاعة الله ويرجو الثواب، وهذا محمود، عمل بطاعة الله ويرجو الثواب، وهذا رجاؤه يعني محمود. الثاني من أذنب وتاب ويرجو المغفرة، هل هذا عمل ولا ما عمل؟ عمل. ماذا عمل؟ تاب. الذي عمل أو عمله أنه إيش؟ أنه تاب. فإذا هذا يعني رجاؤه صحيح أيضا. الثالث من هو متماد في المعاصي ويرجو الرحمة، متماد في المعاصي ويرجو الرحمة، أقول وهذا فهذا مغرور، وهذا هو التمني، وهذا هو الرجاء الكاذب. وإنما أتي كثير من الناس من هذا الباب، كثير من الناس أتي من هذا الباب، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: وغرتهم الأماني حتى جاء أمر الله، وغرتهم الأماني حتى جاء أمر الله، وقالوا رحمة الله واسعة، قالوا يقول الله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فنقول له: لماذا بترت الآية؟ قال الله تبارك وتعالى بعدها: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فأين أنت من هذه؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهذه قضية من أوضح ما يكون. فلماذا أنت تماديت في المعاصي ولم تتب إلى الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تقول رحمة الله واسعة؟ فهذا غرور، هذا هو الغرور بعينه. ولذلك نقول يعني إلحاقا بهذا التقسيم، ينبغي أن يكون للعبد، أن يكون للعبد نظران، لا ينظر بعين واحدة بل لا بد من النظرين. النظر الأول أن ينظر إلى آفات النفس والعمل فيخاف، أن ينظر إلى آفات النفس والعمل فيخاف، يعني ينظر بعين الخوف. والنظر الثاني أن ينظر إلى سعة رحمة الله عز وجل حتى لا ييأس ولا يقنط. أقول ولا بد من النظرين حتى لا تقع في أحد مرادي الشيطان، ما هما؟ اليأس أو الإيش أو الغرور، اليأس أو الغرور. فإذا تنظر بالنظرين، نظر الخوف ونظر الرجاء، حتى لا تقع في فخي الشيطان، إما اليأس إذا أغرقت في الخوف، وإما الغرور إذا أغرقت في الإيش في الرجاء. طيب نقطة أخرى تتعلق بحقيقة الرجاء، وهي أي الرجائين أكمل؟ أي الرجائين أكمل؟ رجاء المحسن الذي يعمل الصالحات ويرجو الثواب، أم رجاء المسيء الذي يتوب ويرجو المغفرة؟ أي الرجائين أحسن، رجاء هذا ولا هذا؟ سبحان الله. فأقول والعلم لله تبارك وتعالى كلاهما حسن، كلاهما حسن، المهم أن الإنسان يقوم بما عليه، الإنسان يقوم بما عليه. فأنت تفعل الصالحات وترجو ثواب الله، وفي نفس الوقت إذا وقعت في المعاصي تتوب إلى الله عز وجل وترجو المغفرة. فكلا الرجائين حسن، فكلا الرجائين حسن، كل واحد منهما حسن في موضعه. ومع ذلك هناك جماعة قالوا رجاء المحسن أتم وأحسن. لماذا؟ قالوا لأنه أتى بالسبب من الأعمال الصالحة. نقول أيضا المسيء أتى بالسبب من الأعمال الصالحة، وهو ماذا؟ وهو التوبة. وقالت طائفة أخرى رجاء المسيء أتم. لماذا؟ قالوا لأن رجاءه مجرد عن علة رؤية العمل، يعني ما عنده سبب، لأنه لا يعني رجل مسيء، يعني لا ينظر إلى السبب. قالوا لأن رجاءه مجرد عن علة رؤية العمل مقرون بذلة رؤية الذنب، كما قال يحيى بن معاذ مرجحا الرأي الثاني، قال يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال. لماذا؟ قال لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص، يعني في حال الإحسان أنا أعتمد على الأعمال وعلى الإخلاص. وكيف أصفيها وأحذرها؟ الإخلاص يعني لا يصفو له، لأنه يعني تنازعه يعني أشياء من هنا ومن هنا. قال وأنا بالآفات معروف، وأنا بالآفات يعني الوقوع في الذنوب والمعاصي معروف، وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك، وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف. يعني هو يقول أنه في حال يعني الإساءة ليس عنده شيء إلا إيش؟ إلا عفو الله تبارك وتعالى. نقول هذا مطلوب وهذا مطلوب، هذا مطلوب وهذا مطلوب. هذه المنزلة أيها الإخوة منزلة الرجاء منزلة لها قدر في منازل العبودية، ويتمثل قدر هذه المنزلة في النقاط التالية. فنريد أن نبين الآن قدر هذه المنزلة، منزلة الرجاء، ما قدرها في منازل العبودية. فنقول أولا الرجاء مع الخوف والمحبة عليها مدار السير إلى الله تبارك وتعالى. فإذا منزلة الرجاء هي منزلة من ثلاث منازل عليها مدار السير إلى الله تبارك وتعالى، كما بينا قبل ذلك. أنت في هذه الدنيا تسير إلى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أعظم ما تحتاج إليه في السير ثلاثة أشياء: المحبة والخوف وليش والرجاء. فإذن هذا هو الوجه الأول في بيان يعني منزلة الرجاء. الثاني أن نقول إن الله تبارك وتعالى أثنى على عباده المتصفين بالرجاء، أن الله تبارك وتعالى أثنى على عباده المتصفين بالرجاء، كما في آية الإسراء ويرجون إيش؟ ويرجون رحمته. الله تبارك وتعالى أثنى عليهم بهذه الصفة. الوجه الثالث نقول الرجاء هو عبودية لله تبارك وتعالى، الرجاء هو عبودية لله تبارك وتعالى، كما أن الصلاة عبودية والصوم عبودية والحج عبودية، فالرجاء عبودية بالقلب، الرجاء عبودية بالقلب. أنت عبارة عن قلب ولسان وجوارح، والعبودية موزعة على هذه الثلاث، فالرجاء من عبودية القلب. كيف ذلك؟ كيف الرجاء عبودية من عبوديات القلب؟ نقول لأن الرجاء لا يكون إلا عن معرفة ببعض أسماء الله عز وجل. الرجاء إنما يكون عن معرفة ببعض أسماء الله عز وجل، فالرجاء ناشئ عن معرفتك بأسماء الله عز وجل الآتي: المحسن، البر، المعطي الغفور الجواد الوهاب الرزاق الكريم. فالذي يرجو الله تبارك وتعالى هو في قلبه معرفة بهذه الأسماء، وإلا كيف يرجو غير كريم، وكيف يرجو غير غني وأيضا الغني؟ فإذا الرجاء عبودية لله تبارك وتعالى، لأن مقتضى الرجاء أنك تعرف الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء، ومعرفة الله عز وجل بأسمائه عبودية لله تبارك وتعالى. بل العبودية كلها قائمة على المعرفة بأسماء الله عز وجل وصفاته. النقطة الأخيرة والوجه الأخير أن الرجاء هو روح بقية العبادات. فعلا الرجاء، ولعل هذا أهم ما يميز الرجاء، أن الرجاء هو روح بقية العبادات. سبحان الله، يعني لولا الرجاء ما طابت لنا الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا صلة الرحم، لأننا نفعل كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل ثواب الله تبارك وتعالى، يعني الرجاء. فنقول الرجاء هو روح بقية منازل العبودية. يقول ابن القيم: لولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح. قال: ولولا ريحه الطيبة، لولا ريح الرجاء الطيبة لما جرت سفن الأعمال. شوف كيف ابن القيم يعبر بالأساليب البليغة، يقول الرجاء هذا مثل الريح الطيبة التي تجعل سفن الأعمال إيش؟ تتحرك وتجري. ثم ذكر في ذلك أبيات يعني نختم بها هذا الدرس، يقول: لولا التعلق بالرجاء تقطعت نفس المحب تحسرا وتمزقا، وكذاك لولا برده بحرارة الأكباد ذابت بالحجاب تحرقا. يعني يقول لولا الرجاء لا الأكباد احترقت من الحرارة، من حرارة الخوف. فكما سنبين إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في ثمار الرجاء أنه إيش؟ يخفف حرارة الخوف، لأن الخوف يسبب حرارة والرجاء يخففها. يقول: وكذاك لولا برده بحرارة الأكباد ذابت بالحجاب تحرقا، يعني بالصبر. يعني قال: أيكون قط حليف حب لا يرى برجائه بحبيبه متعلقا؟ يقول: لا يتصور أن إنسان يحب الله تبارك وتعالى ولا يرجو. فرجاء الله تبارك وتعالى دليل على إيش؟ على محبته سبحانه وتعالى. أيكون قط حليف حب لا يرى برجائه بحبيبه متعلقا، أم كلما قويت محبته له قوي الرجاء فزاد فيه تشوقا؟ لولا الرجاء يحدو المطي لما سرت بحمولها لديارهم ترجو اللقاء. فيقول: لولا هذا الرجاء يعني لما يعني سرت أو جرت سفن الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.